أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه مطلبا يتعلق ببيان المقصود من البساطة والتركيب المبحوث عنهما في هذا الموضع من مباحث المشتق، حيث وقع النزاع في أن مدلول المشتق بسيط أم مركب. والأولى أن يجعل هذا المطلب مقدما على الخوض في أصل النزاع في البساطة والتركيب، لأنه من قبيل تحديد محل النزاع، فمقتضى الطابع أن يتقدم الكلام في هذه النقطة على الخوض في الأدلة إثباتا ونفيا. وقد جرينا نحن في الدرس وفق مقتضى الطابع فقدمنا ذلك وإن كان بنحو الاختصار، لكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر هذا المطلب في هذا الموضع، وباعتبار أن الحاشية مبنية على الكفاية فقد تعرض المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لهذا المطلب تبعا لأستاذه. ذكر المحقق الأصفهاني أن البساطة تارة يراد بها البساطة في مقام اللحاظ، وتارة يراد بها البساطة في مقام الحقيقة والواقع. فالمراد بالبساطة في مقام اللحاظ أو البساطة اللحاظية كما يسميها المحقق الأصفهاني أن يكون المعنى الثابت في الذهن المدلول عليه باللافظ معنى واحدا فاردا، من قبيل أن نفهم من كلمة الماء معنى واحدا غير متكثر الذات في مقام فهم المدلول وتصور المعنى، وإن كان هذا المعنى قابلا بحسب التحليل للانحلال إلى عدة أجزاء، ولكن الانحلال في مقام التحليل ليس هو ما يتبادر إلى الذهن عند سماع لفظ الدال، فالعبرة في البساطة اللحاظية بما يرتسم في الذهن عند وجود سبب الخطور كسماع لفظ أو عند تصور معنى معين. فإذا تعلق التصور بمعنى واحد قيل عن ذلك المعنى أنه واحد بسيط، ولا ينافي ذلك كما قلنا أن ينحل بالتحليل إلى أمور كثيرة. فهذه البساطة هي البساطة اللحاظية، ومثالها الإنسان، فإننا عندما نتصور مفهوم الإنسان نتصور مفهوما واحدا ذا وحدة طبيعية، وإن كان مفهوم الإنسان قابلا للقسمة بحسب التحليل إلى جنس وفاصل أو إلى أعضاء كيد ورجل ورأس ورقبة وأمثال ذلك، لكن هذه التقسيمات لا تنافي وحدة المعنى المتصور، فإن هذه التقسيمات تجري في مرحلة تالية لمرحلة تصور المعنى. والذي يؤيد ذلك أن القسمة إنما ترد على المقسم، ولا بد في المقسم من وحدة، وإلا لم تكن الأقسام أقساما لذلك الواحد. إذن البساطة اللحاظية هي في المعنى بمثابة وجود المقسم، فكما أن وجود المقسم لا ينافي كثرة الأقسام، كذلك وحدة المعنى في البساطة اللحاظية لا تنافي الكثرة الحاصلة بالتحليل. ولا فرق في الوحدة اللحاظية بين أن يكون المعنى بسيطا واقعا كالعرض، فإنك عندما تتصور العرض تتصور معنى واحدا، والعرض كما هو واحد في الذهن كذلك هو واحد في الخارج، فإنه لا مادة وصورة له، لا مادة له ولا صورة، فهو بسيط في العقل وبسيط في الخارج. نعم، ينحل مفهوم العرضي بحسب التحليل إلى جنس وفاصل بحسب جهة الاشتراك وجهة الاختلاف بين أفراده. لا فرق بين العرض وبين الجوهر الذي هو واحد مفهومان، لكنه مركب خارجا من مادة وصورة، وعقلا من جنس وفاصل، فله أجزاء خارجية وله أجزاء حدية أو حملية. فهذا التركيب لا ينافي وحدة المفهوم، فإن المتصور من الإنسان مفهوم واحد، وباعتبار وحدته يقال عن هذا المفهوم أنه مفهوم بسيط. وكذلك إذا كان المعنى المتصور مركبا، إلا أنه مركب غير حقيقي، بل هو مركب اعتباري. والفرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري أن المركب الحقيقي كل جزء منه يحتاج إلى الجزء الآخر، ففيه جهة افتقار حقيقية في أجزائه. وأما المركب الاعتباري فإنه لا توجد فيه مثل هذا الافتقار، سواء كان الافتقار في بعض أجزائه إلى بعض، كالمركب من العرض وموضوعه، فإن العرض محتاج إلى الموضوع وليس الموضوع محتاجا إلى العرض، أو لم يكن هناك في أجزائه جهة افتقار أصلا، كالمركب الاعتباري الذي لا وحدة له وراء الاعتبار كمفهوم الدار. فإن هذه المفاهيم المركبة، أي المركب الحقيقي والمركب الاعتباري الذي تكون بعض أجزائه محتاجة دون بعض، والمركب الاعتباري الذي لا تكون أجزاؤه محتاجة إلى بعضها أصلا، كل هذه المفاهيم فيها وحدة، هي بلحاظ تلك الوحدة مفاهيم بسيطة. ومثال المركب الاعتباري الباحظ الدار، فإن الدار مركبة من ساحة وحائط وسقف مثلا، ففيها كثرة واقعا، ولكنها مع ذلك لا تخلو من وحدة. والذي يرتسم في الذهن عند سماع لفظ الدار هو ذلك المفهوم بما له من الوحدة، فإننا عند سماع لفظ الدار لا نتصور ساحة وحائطا وسقفا بحيث يكون حضور اللفظ الواحد حضورات لمعان متعددة، بل نفهم معنى واحد ذلك المعنى يشتمل على أمور مختلفة. إذن العبرة في البساطة اللحاظية بما يتعلق به التصور وبما يكون حاضرا في الذهن عند وجود سبب الحضور، هذا هو المقصود بالبساطة اللحاظية، ويقابلها الكثرة اللحاظية. والمقصود بالكثرة اللحاظية أن يتصور العقل معاني متعددة، معنيين أو أكثر، سواء كان بينهما نسبة أو لم يكن بينهما نسبة. ففي مثل هذه الصورة يقال عن المعنى أنه معنى مركب ومعنى كثير. وهذا يمكن أن نضرب له مثلا بمفاد الجملة التامة أو الناقصة، فإننا عند سماع لفظ الجملة يتبادر إلى ذهننا معان متعددة، كل معنى منها يكون بإزاء معنى آخر. هذا هو المعنى المركب الذي يقابل المعنى البسيط اللحاظي. قال المحقق الأصفهاني بعد بيان هذه النقطة أنه لا معنى للبحث في مدلول المشتق أنه معنى بسيط أو معنى مركب إذا أريد من البساطة والتركيب ما يكون بالقياس إلى اللحاظ، وذلك لأن لفظ المشتق لفظ واحد، واللفظ الواحد لا يقابله إلا معنى واحد، فلا معنى أن نجعل لفظ المشتق بما له من الوحدة سببا لخطور معان كثيرة، بحيث يكون لفظ المشتق بوحدته وجودا لفظيا لكل معنى من هذه المعاني. فإن الوجود اللفظي الواحد إنما يكون وجودا لفظيا واحدا لمعناه، ولا يكون وجودا لفظيا لكل جزء من أجزاء معناه باستقلاله عن الأجزاء الأخرى. فالذي يكون من آثار الوضع هو الأول للثاني، والمشتق بما أنه لفظ واحد إنما يكون سببا لحضور معنى واحد، وإنما يكون وجودا لفظيا لمعنى واحد. ووحدة الدال تقتضي وتلازم وحدة المدلول، وقد عرفت أن وحدة المدلول لا تنافي الكثرة الانحلالية كما نوهنا إلى ذلك وأشرنا إليه. إذن ليس مدلول المشتق بأقل من سائر المداليل التي تكون موصوفة بالبساطة في مقام اللحاظ، وليس البحث بين الأعلام في مقام اللحاظ كما ذهب إلى ذلك الآخند قدس الله نفسه وجعل البساطة بساطة لحاظية، وكأنه تعريض بمن ادعى التركيب أنه يريد التركيب اللحاظي. فحمل كلمات الأعلام على إرادة التركيب اللحاظي بلا وجه، وما فعله الآخند قدس الله نفسه ليس بجيد، هذا مطلب المحقق الأصفهاني. وإنما النزاع في البساطة بلحاظ الحقيقة والواقع وما يؤدي إليه التحليل. فالذي ادعى التركيب ادعى التركيب في هذا المقام، أي في مقام تحليل مدلول المشتق، وأن مدلول المشتق بالتحليل ينتهي إلى ذات ومبدأ ونسبة. ويقابل ذلك دعوى البساطة، وأن مدلول المشتق كما أنه بسيط في مقام اللحاظ كذلك هو بسيط واقعا وبحسب التحليل أيضا، وأنه لا جزء له لا لحاظا ولا تحليلا. هذا هو المقصود بالبساطة. ويمكن أن يذكر لهذه البساطة وجهان، هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني. والمحقق العراقي قدس الله نفسه يذكر ثلاثة وجوه، ونحن أولا نذكر وجهي المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، ثم نشير إلى مطلب المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكي. أما مطلب المحقق الأصفهاني فهو أن البساطة تارة يراد بها مجرد خروج الذات عن مدلول المشتق، وكلامنا هنا في البساطة التحليلية والتركيب التحليلي لا البساطة اللحاظية بحسب دعوى المحقق الأصفهاني، فإنها لا نزاع فيها، وأن مدلول المشتق بسيط إدراكا وتصورا ولحاظا، وإنما الكلام في المعنى بحسب التحليل هل هو مركب أم بسيط. فما يستفاد من كلمات المحقق الشريف الذي تقدم البحث التفصيلي في استدلاله أن المقصود بالبساطة مجرد خروج الذات عن مدلول المشتق، وهذا لا ينافي أن يكون مدلول المشتق عبارة عن المبدأ والنسبة. فإذن قد يراد بالبساطة في مقام التحليل عدم دخول الذات في مدلول المشتق، هذا وجه. الوجه الثاني ما ادعاه المحقق الدواني ونسبه إلى الحكماء من أن المراد ببساطة المشتق كون المشتق معنى بسيطا غير مركب من ذات ومبدأ ونسبة، بل هو عين المبدأ، والفرق بينهما باللحاظ. فإن تارة يلاحظ المبدأ بشرط لا فيكون مفاد المصدر، وتارة يلاحظ المبدأ لا بشرط فيكون مفاد المشتق. هذان هما الوجهان اللذان يمكن أن يدعى بساطة المشتق بنحوهما. أما المحقق العراقي قدس الله نفسه فإنه ذكر وجها ثالثا غير هذين الوجهين، وهو أن يراد ببساطة المشتق كون المدلول وجها من وجوه الذات وعنوانا من عناوين الذات، فيكون المقصود بالبساطة كون المدلول نفس المبدأ لكن لا مطلقا بل في حال قيامه بالذات. فمفاد المشتق هو الدلالة على العرض، لكن لا العرض في نفسه بل العرض بما هو طور من أطوار الذات، لا بنحو التقييد بل بنحو القضية الحينية. إذن مجمل الوجوه بحسب كلام المحقق العراقي ثلاثة وجوه البساطة. الوجه الأول أن يقصد بالبساطة عدم دخول الذات في حريم مدلول المشتق، فيكون المشتق موضوعا بإزاء المبدأ والنسبة. الوجه الثاني أن يكون المشتق موضوعا للمبدأ ملحوظا لا بشرط، بحيث يكون طورا من أطوار الذات من هذه الجهة، فيكون ملاحظة المبدأ لا بشرط قيدا من قيود المعنى. الوجه الثالث أن يكون المشتق موضوعا للمبدأ لكن لا بقيد كونه ملحوظا لا بشرط بل في حال كونه وجها من وجوه الذات طورا من أطوار الذات بنحو القضية الحينية لا بنحو التقييد. هذا وجه ثالث ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه وذكرناه للفائدة. وتتمة للفائدة نقول أن خروج الذات عن دائرة مدلول المشتق يمكن أن يراد به أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون، بل نقول من باب الصيغة الأدق، نقول أنه قد يراد بالمشتق عدم كونه، قد يراد بعدم كون المشتق مركبا أنه ليس موضوعا بإزاء المجموع من المبدأ والذات والنسبة، بل يراد بذلك عدم كونه مركبا أحد أمرين. الأمر الأول أن المشتق موضوع للذات والنسبة مع خروج المبدأ على نحو خروج القيد ودخول التقيد، وقد يراد بذلك أن المشتق موضوع بإزاء المبدأ والنسبة مع خروج الذات، مع خروج الذات. والذي يتحصل هنا أن الأقوى أن الاحتمالات في المشتق أربعة. الاحتمال الأول أن يقال أن المشتق موضوع بإزاء الذات والنسبة مع خروج المبدأ على نحو خروج القيد ودخول التقيد. الوجه الثاني أن يقال بأن المشتق موضوع بإزاء المبدأ والنسبة مع خروج الذات. الوجه الثالث أن يراد بالبساطة وضع المشتق بإزاء المبدأ ملحوظا لا بشرط، بحيث يكون اللحاظ اللا بشرطي قيدا من قيود المعنى، وأقصد بقيدية اللحاظ قيدية متعلق اللحاظ لا نفس اللحاظ، ليكون المدلول عقليا لا موطن له إلا العقل. الاحتمال الرابع أن يراد بالبساطة وضع المشتق كون مدلول المشتق هو المبدأ لكن لا مطلقا بل في حال كونه متحدا بالذات. هذه هي الاحتمالات الأربعة، وقد تعرض لها الأعلام خصوصا محقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. أما المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فقد تعرض لوجهين من هذه الوجوه الأربعة بعد نفي التركيب، وهو القول بأن مدلول المشتق هو مجموع الذات والمبدأ والنسبة، ذاك قد فرغنا من البحث عنه، وإنما الكلام في البساطة. فقد ذكر وجهين للبساطة وهما المشهوران بين الأعلام، أن يراد بالبساطة عدم دخول الذات، وإن كان مدلول المشتق متقوما بالنسبة أيضا، فيكون مدلول المشتق المبدأ والنسبة. والوجه الثاني ما عليه المحقق الدواني من أن مدلول المشتق هو نفس المبدأ لا بشرط، بحيث تكون اللا بشرطية قيدا من قيود المعنى. وقد ذكر قدس الله نفسه أنه سيأتي الكلام تفصيلا في مطلب المحقق الدواني، وإنما الكلام في مطلب المحقق الشريف، وأن الذات داخلة في مدلول المشتق أو ليست داخلة في مدلول المشتق. وقد ذهب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه إلى أن مدلول المشتق يتقوم بمفهوم الذات، واستند في هذه الدعوة إلى الوجدان والبرهان. أما الوجدان فقد ذكر أنه لا ندرك بوجداننا عند سماع المشتق إلا ذاتا متلبسة بالمبدأ، فيتمثل في نفوسنا عند سماع لفظ المشتق صورة الذات المتلبسة بالمبدأ، بقطع النظر عن تلك الذات أنها جوهر أو عرض أو أنها عين المبدأ أو غير المبدأ. فكل هذه الخصوصيات غير ملحوظة فيما يرتسم في أذهاننا عند سماع لفظ المشتق، ولا نريد بدخول الذات في مدلول المشتق إلا هذا المقدار. فالمقصود بأخذ الذات في مدلول المشتق أخذ الذات بما هي مقومة للتلبس ومحققة للاتصاف، هذا هو المقصود بدخول الذات في مدلول المشتق. وهذا أمر يعززه الوجدان، فكأن الذي يرتسم في أذهاننا عند سماع لفظ المشتق هو نفس الصورة الوحدانية في الخارج التي يتعلق بها الحس والإدراك الحسي عندما نلاحظ الاتصاف في الخارج، فإننا نلاحظ الجدار متلونا وزيدا ناطقا والشجرة مثمرة على نحو الوجود الوحداني، لا أننا نلاحظ الإثمار في جهة والشجرة في جهة ثم ننسب بينهما، بل نلاحظ الشجرة والإثمار موجودين بوجود واحد. فكأن هذه الصورة الموجودة في الخارج بوجود وحداني تنطبع في عقولنا بانطباع إدراكي وحداني أيضا. هذا بالنسبة إلى الوجدان. وأما بالنسبة إلى البرهان فقد ذكر قدس الله نفسه أن مغايرة المبدأ للذات أمر لا خلاف فيه، فمع هذه المغايرة لا يمكن حصول الحمل والاتحاد بين مفاد المشتق والموضوع وهو الذات بمجرد الاعتبار، وذلك لأنه مع المغايرة بين المبدأ وبين الذات فالاعتبار لا ينفع ولا يقلب الواقع عما هو عليه من المغايرة، ولا يوجب الاعتبار حصول الاتحاد بين طرفين متغايرين. إذن لا بد أن يكون هناك نحو وحدة بين المشتق وبين الذات التي يحمل عليها المشتق بما له من المدلول. فلو لم يعتبر في مدلول المشتق الذات التي يمكن تصور الاتحاد بينها وبين ذات الموضوع، لم يمكن تصور حصول الاتحاد بين مفاد المشتق وبين تلك الذات. واعتبار النسبة في مدلول المشتق لا يجدي، لأن المجموع من المبدأ والنسبة أيضا هو مغاير للذات، فلا يصح الحمل حينئذ إلا مع كون الطرف الذي تقوم به النسبة متحدا بالذات. وبالجملة فالحكم باتحاد مفاد المشتق مع الذات التي تقع في طرف الموضوع إنما يتصور ويصح ويتم إذا كان ذلك بلحاظ اتحاد ذات الموضوع بذات المشتق، وهذا يعني أن مدلول المشتق متقوم بالذات باعتبار أن حصول الحمل والاتحاد لم يكن بعناية بل كان بلا تأويل وبدون تكلف، فهذا يكشف عن أن هناك ما يتحقق به الاتحاد، وقد عرفت أن الاتحاد إنما يصح مع اعتبار الذات في مدلول المشتق. فإذا يتبين من هذا أن مدلول المشتق يتقوم بذات يقوم بها المبدأ، تلك الذات معتبرة بنحو الإبهام، ويكون قيام المبدأ بها قياما أعم من أن يكون انتزاعيا أو انضماميا أو عينيا، ومع اعتبار القيام بهذا النحو واعتبار الإبهام في طرف الذات فإننا يصح أن نشرح أن ندعي أن مدلول المشتق هو معنى واحد بسيط باعتبار أنه وإن كان متقوما بالذات لكن الذات مبهمة والمبدأ قائم بها قياما إجماليا أعم من أن يكون انتزاعيا أو انضماميا أو عينيا اتحاديا أو اتحاديا بأنحاء التلبس والقيام الذي سيذكر تفصيلا إن شاء الله تعالى. ففي مثل هذه الصورة يصح أن ندعي أن هذا المعنى بسيط وليس بمركب. إذن لما كان اعتبار الذات بنحو الإبهام لم يكن ذلك منافيا للبساطة، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال عن الوجود أنه موجود وعن البياض أنه أبيض، لأننا لم نعتبر في الذات خصوصية بل اعتبرنا الذات باعتبار أنها تقوم التلبس والاتصاف. فإذا ليس المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الذات ولا مفهوم الذات الخاصة، بل المعتبر في المشتق هو الذات المبهمة من جميع الجهات إلا جهة المبدأ. فإذا المشتق معناه بسيط حتى في مقام التحليل، بسيط حتى في مقام التحليل، وإن كان يمكن شرح هذا المعنى البسيط بأنه ذات ثبت لها المبدأ. فهذا ما يفيده الوجدان والبرهان. ثم إن هذا المعنى لا ينافي تعدد الوضع باعتبار أن ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني لا ينافي وضع المادة لمعناها ووضع الهيئة للمعنى الخاص، إذ ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني هو أن مفاد هيئة المشتق هو عبارة عن ملاحظة مفاد المادة بحيث يكون قائما بذات مبهمة، هذا مفاد هيئة المشتق. ومن الواضح أننا إذا جمعنا وضعي المادة والهيئة تحصل عندنا من لفظة الضارب معنى وحداني قائم بذات مبهمة على نحو الجمع والوحدة، لا أن المستفاد والمرتسم في الذهن عند سماع لفظ الضارب الذات والحدث والربط بينهما. قال قدس الله نفسه: فتدبر في المقام فإنه من مزال للأقدام. نشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا المقدام. قال في صفحة 216 و16: قوله قدس سره إرشاد، لا يخفى أن البساطة بحسب المفهوم ووحدته إدراكا، إلى آخر كلامه في الكفاية. البساطة إما لحاظية وإما حقيقية، أما البساطة اللحاظية فالمراد منها كون المعنى واحدا إدراكا وفاردا تصورا، بحيث لا ينطبع في مرآة الذهن إلا صورة علمية واحدة. فالمقصود بالبساطة اللحاظية هو الوحدة في مقام التصور، وفي مقام الإدراك، وفي مقام الارتسام والانتقاش، سواء كان ذو الصورة وهو ذات ما تمثل في الذهن بسيطا في الخارج. مثال البساطة في الخارج الأعراض، فإنها بسائط خارجية، أو مركبا حقيقيا كالإنسان ونحوه من الأنواع المركبة، الياقوت والمواليد الأربعة والعناصر الأربعة والمواليد الثلاثة، أو مركبا اعتباريا. الفرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري أن المركب الحقيقي كل جزء من أجزائه محتاج إلى الجزء الآخر، فهناك افتقار من الكل إلى الكل. أما المركب الاعتباري فليس فيه هذه الخصوصية، سواء كانت بعض الأجزاء محتاجة في مقابل استغناء البعض الآخر، أو لم تكن بعض أجزائه محتاجة أصلا، سواء كان الافتقار ثابتا لأحد الجزئين إلى الآخر كالمركب من العرض وموضوعه، أو لم يكن افتقار أصلا. فالمركب من مادة وصورة مركب حقيقي، لأن المادة محتاجة إلى الصورة وهذا واضح، وكذلك الصورة محتاجة إلى المادة في التشخص، إذ لولا المادة لم تتشخص الصورة، فكل شيء منهما محتاج إلى الآخر. أما العرض فهو محتاج إلى الموضوع، ولكن الموضوع ليس محتاجا إلى العرض، بل هو مقوم لعرضه. أو لم يكن افتقار أصلا، هذا مثال المركب الاعتباري المحض، كالدار المركبة من الجدران والسقف ونحوهما. فمناط البساطة اللحاظية وحدة الصورة الإدراكية، سواء أمكن تحليلها عند العقل إلى معان متعددة تحليلا مطابقا للخارج، كما في المركبات الحقيقية مطلقا. المركبات مطلقا يمكن تحليلها إلى الخارج، طبعا المركب الحقيقي يمكن تحليله في الخارج إلى مادة وصورة، وكذلك المركب الاعتباري فإنه يمكن تحليله في الخارج أيضا إلى موضوع وعرض، وكذلك المركب الاعتباري يمكن تحليله بحسب الخارج إلى أجزائه. فالدار مثلا في الخارج لها سقف ودار وحائط وساحة، تحليلا مطابقا للخارج كما في المركبات مطلقا، أو تحليلا مطابقا للواقع ونفس الأمر دون الخارج كالبساطة الخارجية. فإن اللونية يريد أن يشير إلى أن العرض وإن كان بسيطا بحسب الخارج، لكنه مركب بحسب الواقع، أي بلحاظ بعض مراتب الواقع، فهو مركب من جنس وفاصل أجزاؤه محتاجة إلى بعضها. فإن اللونية ليست كالجسمية ليتوارد عليها الصور، الأعراض ليس لها مادة لكن لها جنس، كي يكون التحليل مطابقا للخارج. بل اللونية حيث إنها تنتزع عن البياض والسواد واقعا، فلها نحو ثبوت واقعا، وإن لم يكن لها ثبوت بنحو تتوارد عليها الصور، يريد أن يشير إلى نحو جنسية اللون. اللون جنس، لماذا يكون اللون جنس؟ وأين اللونية؟ ليس عندنا في الخارج إلا البياض، ولا يمكن تحليل البياض في الخارج إلى لون وفاصل وهو مفرق البصر. قال قدس الله نفسه: نعم، لا ثبوت للون الجنسي في الخارج ثبوتا مستقلا، لكن هذا لا يمنع من أن يقال أن له ثبوتا، وذلك لأن ثبوت السواد والبياض إذا لاحظهما العقل ينتزع منهما معنى واحدا، وهذا المعنى له ثبوت واقعي، وإن لم يكن هذا الثبوت الواقعي بنحو تنحفظ ذاته عند تبدل خصوصياته. فإذن ليس مناط الجنسية أن يكون الجنس موجودا بحيث تتبدل الخصوصيات وتنحفظ الذات، وإن كان ذلك بنحو ثبوت المادة. ليس الجنس يدور مدار وجود المادة الخارجية، بل الجنس ينتزع من المادة خارجية كانت كما في الجواهر، أو عقلية كانت كما في الأعراض، فإن المادة عقلية وليست خارجية. قال: وإلى إذا عرفت أن البساطة إما لحاظية وإما واقعية، وأن ما يقابل البساطة اللحاظية التركيب اللحاظي، وما يقابل التركيب الواقعية البساطة الواقعية. قال: وإلى ما ذكرنا من البساطة اللحاظية والتركيب اللحاظي يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين الحد والمحدود. لاحظوا أننا نقول الإنسان ونعرفه بأنه حيوان ناطق، وما وقع طرفا في هذه القضية معنى واحد، وما وقع محمولا في هذه القضية معنى مركب، وإن كان التركيب تقييدي، لكن كون التركيب تقييديا لا يمنع من أن يكون تركيبا. إذن لاحظوا أن هذين المعنيين أحدهما بسيط والآخر مركب، وتحقق بينهما الاتحاد بنحو الحمل الأولي الذاتي الذي يفيد اتحاد المفهوم. فإذا كان بينهما اتحاد مفهومي، فكيف كان مرة بسيطا ومرة مركبا؟ قال قدس الله نفسه: أن الإشكال يندفع بأن التركيب هنا يراد به التركيب بحسب التفصيل، فالفرق بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق هو الفرق بالإجمال والتفصيل. فما اعتبر في الإنسان بنحو الوحدة والجمع اعتبر في الحيوان الناطق بنحو الكثرة والتفصيل. هذا هو الفرق بينهما، ولذلك كانا معا حدا ومحدودا لأمر واحد. إذن معنى الإنسان واحد، لكنه مع ذلك يقبل التفصيل والتحليل. فإن ذات الإنسان مثلا والحيوان الناطق مثلا واحدة، لكن هذا الواحدة أي بحسب المفهوم والحقيقة ملحوظة على جهة المعاني المنطوي على جهة الجمع وانطواء المعاني الكثيرة المتكثرة في الإنسان، وعلى جهة الفرق وتفصيل المعاني المنطوية في الحيوان الناطق، وإلا لم يكن الحد حدا لذلك المحدود. لابد من العينية، وإلا لم يتحقق الحد، ولما حمل الحد على المحدود حملا أوليا ذاتيا كما هو واضح. ومما ذكرنا يظهر أن تحليل المعاني الاشتقاقية في الأوصاف إلى ما اشتهر بينهم من أن المشتق ما ثبت له مبدأ الاشتقاق أو شيء له المشتق منه غير ضائر بالبساطة اللحاظية، هذا التفسير للمشتق لا يضر بدعوى بساطة مفهوم المشتق، لأن هذه الدعوى إنما كانت بحسب التحليل، ولكن مدلول المشتق بسيط بلحاظ التصور، بل سيأتي أنه غير ضائر بالبساطة الحقيقية لما عرفت من أن بعض المعاني المتصورة البسيطة في مقام التصور بسيطة في مقام التحليل أيضا كما سيجيء إن شاء الله، وهي دعوة المحقق الدواني. فإذا عرفت ذلك تعرف أن الاستدلال لمثل هذه البساطة اللحاظية بما استدل به المحقق الشريف أو بغير ذلك مما استدل به في إخراج الذات عن المشتقات غير ذلك من قبيل دعوى أن القول بتركب المشتق يستلزم التكرار في قولك الثوب أبيض، فإنك إن أخذت في مدلول المشتق الشيء لزم أن يكون هذا القول في قوة قولنا الثوب شيء أبيض، وإن أخذت مدلول مفهوم الذات الخاصة لزم التكرار لأنه في قوة قولك الثوب ثوب أبيض، إلى غير ذلك من الأدلة. قال: غير وجيه لأن البساطة اللحاظية تجتمع مع تركب المفهوم حقيقة أو اعتبارا. قد عرفت أن الكلام ليس في البساطة اللحاظية، فإن مدلول المشتق بسيط، وإنما الكلام في التحليل، هل ينحل أو لا ينحل. ومن الواضح أن التركب التحليلي لا يستلزم التكرار، ولا يستلزم انقلاب المادة من الإمكان إلى الضرورة، ولا يستلزم دخول النوع في الفاصل، أو دخول العرض العامي في الفاصل، أو دخول الجنس في الفاصل كما ذكر سابقا. بل البساطة اللحاظية في كل مدلول ومفهوم للفظ واحد مما لا يكاد يشك فيها ذو مسكة أو ذو مسكة. يقول: ما دام لفظ المشتق لفظا واحدا فلا معنى لوقوع النزاع في أن مدلوله واحد لحاظا أو ليس واحدا لحاظا، مما لا يكاد يشك فيها ذو مسكة. لكن إنصافا هذا القول منه الأخير منه قدس الله نفسه لا يخلو من مبالغة، وذلك لأنه يمكن أن يدعى أن لفظ المشتق كثير ومركب في مقام اللحاظ والتصور، بأن يدعى أن المشتق مركب من مادة وهيئة، فمدلول المادة هو المبدأ، ومدلول المشتق هو نسبة المبدأ إلى الذات بنحو خاص. فكما أن مدلول الفعل الماضي نسبة المبدأ إلى الذات بنحو الصدور أو الحلول وأمثال ذلك، يمكن أن يدعى أن مدلول المشتق في طرف الهيئة هو نسبة المبدأ إلى ذات ما، بحيث يكون مدلول المشتق هذه النسبة للذات، بحيث يكون المبدأ وصفا من أوصاف تلك الذات. المراد من النسبة نسبة الواجدية أو نسبة الاتصاف أو أمثال ذلك، هذا أمر معقول جدا. وربما يؤيد هذا القول، يعني هذا الاحتمال، وأنا في مقام إثبات معقولية هذا الاحتمال في مقابل قوله قدس الله نفسه أنه لا يكاد يشك فيها ذو مسكة أو ذو مسكة ذو مسكة، يعني لفظا موضوعا للعقل، لأن العقل يمسك المعاني. طيب، قال أن هذا المعنى غير معقول، أنا أقول لا معقول. لما لا يقال أنه معقول؟ ومما يؤيد ذلك أن المشتق لا بد أن يعتمد على موصوف. فمثلا لا يقال عند أهل النحو مثلا لا يصح أن يقع المشتق مبتدأ من دون اعتماد على ذات. فيصح مثلا أن تقول العالم يفتي، ولكن لا يصح أن تقول عالم يفتي. بنحو الأخبار، أما صحة ذلك بنحو التوصيف فهذا من جهة دلالة التوصيف بنحو الضرورة على أن ثمة موصوفا، فكأنك تقول عالم يفتي موجود في المسجد، فأخذت الذات بنحو التقدير. أما إذا أردت أن تخبر فقلت عالم يفتي، تجد أن هذه الجملة فيها ركاكة وتخالف القواعد العربية. والسر في ذلك أن بحسب يعني التحليل، وهذا مما يؤيد أنا في مقام التأييد لمعقولية هذا المعنى، أن شأن المشتق هو ربط المبدأ بذات، فإذا لم تذكر تلك الذات فما معنى الإخبار؟ فإنك إنما تخبر عن شيء، وأما نفس المشتق فهو لا يفيد الذات، إنما يفيد تقيد المخبر عنه بقيد، وحينئذ تكون الجملة بلا موضوع. فقول المحقق الأصفهاني أنه لا يكاد يشك في ذو مسكة أن مفهوم المشتق ليس له إلا مدلول واحد ممنوع، مضافا إلى أنها كون المشتق مدلو لفظا واحدا أول الكلام إن أريد بذلك وحدة الدال، وذلك لأن المشتق فيه دالان وليس فيه دال واحد، ففيه هيئة وفيه مادة. فإن أراد من اللفظ الواحد الوحدة الحقيقية لللفظ فهذا ممنوع، لأن العبرة في الوحدة الحقيقية لللفظ بوحدة الوضع، ومن الواضح أن المادة موضوعة بوضع غير وضع الهيئة، فمع تعدد الوضع يتحدد الموضوع وبالتالي يكون عندنا دالة. وإن أراد بوحدة اللفظ الوحدة التي تنسجم مع كثرة الهيئة والمادة، فدعوى كون مثل هذه الوحدة مقتضية لوحدة المعنى أول الكلام يكون مصادرة. انتبهتوا؟ مرة يقصد بالوحدة الوحدة المحضة فنقول أن في المشتق جزئين، ومرة يقول أن تجزؤ المشتق وتركب المشتق من هذين الجزئين في طرف اللفظ لا يمنع من الوحدة المدعى، فحينئذ نمنع الكبرى فنقول الكبرى وهي كون اللفظ الواحد ولو كانت وحدته بهذه النحو بهذا النحو من الوحدة مقتضية لمعنى واحد، هذا أول الكلام، لما لا يكون للهيئة مدلول وللفظ وللمادة مدلول آخر. قال قدس الله نفسه بعد ذلك: إذ البداهة، وهذا طبعا هذا فيه مبالغة، إذ كيف يعتمد على البداهة في مثل هذه الأحكام الموارد الاعتبارية؟ إذ البداهة قاضية بأن اللفظ وجود لفظي بتمامه لمفهومه ومعناه، وجود لفظي بتمامه أي أن اللفظ بتمامه وجود واحد لمفهومه ومعناه، وإذا كان الوجود واحدا فالموجود واحد لأن وحدة الوجود تقتضي وحدة الموجود، لا أنه وجود لفظي لكل جزء من أجزاء معناه بتمامه. يريد طبعا مرجع الضمير في قوله بتمامه الجزء، لكل جزء بتمام ذلك الجزء، ويريد بالتمامية ها هنا الاستقلال، يريد أن يقول أن اللفظ الواحد ليس وجودا لفظيا لهذا المعنى وهذا المعنى بحيث يكون للمجموع وجود أو ماهية غير ماهية الأجزاء، فاللفظ يدل على كل جزء بدلالة خاصة. لا، اللفظ الواحد وجود للمجموع، لا وجود لهذا الجزء ولا وجود لهذا الجزء، وهذا إذا أخذنا التمامية بنحو الاستقلال، وإلا فمن الواضح أن وجود الكل يقتضي وجود الجزء بتمامه، ولذلك حملنا التمامية في العبارة على الاستقلال. أما إذا أريد بالتمامية معنى التمامية أي كون الشيء موجودا بحيث يجمع كل ما يعتبر في قوامه، فهذا لازم الجزئية، إذ لو لم يوجد الجزء بتمامه لم يوجد الكل، فإذا لا معنى لهذا الكلام، فاللفظ كما أنه وجود للكل وجود للجزء، غاية الأمر أنه وجود للكل استقلالا وللجزء ضمن تضمنا. إذا مراده من التمامية ها هنا الاستقلال، يريد أن ينفي أن يكون وجود اللفظ وجودا للجزء بحيث يكون كل جزء مستقلا عن الجزء. إن اعتبرنا الأجزاء بنحو الاتحاد فهذا وجود لمعنى واحد، وأما إن اعتبرنا الأجزاء بنحو الاستقلال فهذا وجود لمعان كثيرة، فيكون الوجود وجودات واللفظ ليس إلا وجودا واحدا. وكون اللفظ وجودا لفظيا لمعنى تركيبي لا يكون إلا مع جهة وحدة. لاحظوا أننا نقول اللفظ إما مفرد أو مركب، ولكن اللفظ المركب لفظ لأنه ألفاظ، وإلا فإن اعتبرت الألفاظ فكل لفظ منها مفرد، إذن أين اللفظ المركب؟ إذن حتى اللفظ المركب بحسب تقسيم النحويين لا بد فيه من وحدة، وهذا يعني أن اللفظ إذا كان وجودا لمعنى تركيبي فلا بد أن يكون للمعنى التركيبي وحده كما أن اللفظ الدال عليه له وحده. إذن اللفظ لا يكون إلا لمعنى واحد، فإن كان لفظا مركبا فمعناه مركب لكن تركيبه لا ينافي وحدته، وإن كان مفردا أي اللفظ كان مفردا فالمعنى مفرد ووحدته عين تفريده، فلا محالة لا ينتقل إلى المعنى لا ينتقل إلى المعنى التركيبي إلا بانتقال واحد، كما هو المحسوس بالوجدان في الانتقال إلى معنى الدار المؤلفة من البيوت والسقف والجدران. فلفظة الدار لا تدل على السقف وحده والجدار وحده والحائط وحده. نعم يدل لفظ الدار على هذه المعاني إذا اعتبرت بنحو الوحدة، وتصورها بنحو الوحدة غير تصور كل منها بنحو مستقل. فاتضح أن البساطة اللحاظية مما لم يقع لأحد فيها شك وريب، وإنما الكلام في البساطة الحقيقية من وجهين. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.